نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فخرج إلى الكلام في مقدمات تفسير سورة الفاتحة إلى الكلام على تفسير سورة الكريمة. بدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بالكلام على الاستعاذة. فقال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: كل العفو رأم في العرس وأعفو عن الجاهلين فإما ينذرن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا هذه الآية الأولى التي فيها الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما الآية الثانية فقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينذرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها. طبعا الآية الأولى في سورة الأعراف السريعة في المؤمنون والثالثة في سورة هذه ثلاث آيات ليس لهن رافعة في معناها، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمطالعة العدو الجنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمضافاة، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مطالعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك بني آدم غير هلاك ابن آدم. فانظر في الآية الأولى آية الأعراف: كل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا معنى عدو الحميد الكريم. كل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما العدو الجلي الشيطان فإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله، استعذ بالله سبحانه وتعالى وتحصن بالله يكفيك شر هذا الشيطان الرجيم. وإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآية الثانية: ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. هذا أمر بمطالعة العدو الإنسي، يعني العدو الإنسي تطالعه تقابل سيئته الحسنى فإن أصله الطيب يعني يجعله يلين وربما يرد إلى الموالاة وإلى المخافاة، بل هو يرد إلى الموالاة والمخافاة كما قال تعالى في الآية التي تليها: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ثم قال بعد ذلك: وإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله. لم يأمر بمطامعة العدو الجنين، لأن الشيطان لا حيلك معه سوى أن تتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما من عدا الشيطان من الأعداء الجنين فيستطيع الإنسان أن يكسبه بالمدارة بالمطامعة بالعقل بغض الطرف عن إزاءته بالإحسان إليه، فإن هذا كله يجري مع هذا الإنسان. أما الشيطان فلا يصبح معه لا معاهدة سلام ولا لبنة ولا يصبح معه أن تصل إليه أبدا أي حال الأحوال، لا يوجد مع الشيطان أي وسيلة للتعامل الآني معه بحيث تفهم شبهه سوى أن تستعين بالله عليه وأن تستعين بالله منه. لماذا؟ لأنه لا يجري معه مهادنة ولا إحسان ولا مصارحة، وإنما لا يصبح معه إلا أن تتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. يقول حتى رحمه الله تعالى: هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمطالعة العدو الإنسي والإحساني ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمخافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مطالعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. فالشيطان يحسد بني آدم، يحسد عليه أشد الكسب ويعاديهم أشد العداوة، ولا يرضى الشيطان إلا بأن يوقعهم جميعا في الكفر كما يعني كما فعل مع بعض يعني هذه الذرية. قال تعالى: يا بني آدم لا يحسننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناطقين، وكذا وقال أنا هناك إني لكما لمن الناطقين. فإذا كان مع آدم عليه السلام ومع القسم والحلف كذب عليه فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أقسم الوالد أبدا إلا وله من النصحين وكذب فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وذلك كان بعض السبب إلى رجع يدخل المسجد فيأتي الشيطان ويقول له: إنك لست على قرار. فيقول: ما بلغ نصحك لي هذا، يعني لست مخلصا الي وتخشى على صحه صلاتي الى هذا الحد. فالشيطان لا يحبك ان تصلي ولا يحبك ان تعبد الله، فهو ليس مخلصا لك ويريد ان يضحك عبادتك وينصحك حتى تصلي ولا يطهر، لا انما يريد ان يرجعك بهذه الوسوسه التي تسلم عليك يعني امرك كله. وقال الله تعالى: فاذا قرات القران، يعني اذا اردت قراءه القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور ان الاستعاذه لدفع الوسواس فيها انما تكون قبل التلاوه. ومعنى الايه: فاذا قرات القران، يعني اذا اردت قراءه القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا له نظر، يعني صحيح ظاهره المهم الماض انه ماض، فاذا قرات القران الظاهر يعني بعد ما تسمع من قراءه القران استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أقول لك الحقيقة، هذا أسلوب من التدريب القرآنية لا بد من تفسيره بما ذكرنا. وإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كقول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. طبعا واضح تماما أن المقصود هنا إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا نويتم الصلاة وأردتم القيام إلى الصلاة فتطهروا ولكم ولا، لأن الصلاة شرط للصلاة ولا شك أن الشرط تقدم على المسؤول. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، يعني بالاستعادة. فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاة وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن همزه ونفسه ونفسه. وقد رواه أهل السنة الأربعة. وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز للموتى وهي الخنق، والنفس بالكبر، والنفس بالشعر. أما الموتى فهي جنس من الجنون والطمع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. هذا معنى قوله عليه السلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. أما همزه فهي الموتى، النوع من الصرع أو الخنق يعني يفعله الشيطان. والنفس بالكبر، ينفخ فيه بالكبر، والنفس بالشعر. طبعا بعد ما ذكر الحسن كثير الآيات القرآنية الواردة في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أسمع بعض الأحاديث التي فيها بيان عملي يبين أن الرسول كان بالفعل يستعيذ قبل قراءة القرآن، يعني بعد تكبيرة الإحرام، ترتيب الأقوال للصلاة بعد تكبيرة الإحرام، بالتالي يعني إيه يقول دعاء الاستفتاح، يدعو بدعاء الاستفتاح، أداة الاستفتاح أو أداة التوجه، فهذه أدلة كثيرة، كثيرة جدا، فيأتي واحد منها أو يأتي الأكثر من ذلك أو يأتي بالبعض مرة وبعض الأخر مرة أخرى حتى يكون عاملا بها جميعها غير هاجم لبعضها. ثم بعد الآيات الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة. فإذا نظر الرجل كبر تكبيرة الإحرام ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأراد أن يأتي بالآيات الاستفتاح، هل يعني أنه ذلك؟ فليس له ذلك. إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الاستعاذة والبسملة لا يصلح أن يعود فيأتي به بالعيش الاستفتاح. لماذا؟ لأنه قد فات محلها، فات محلها. واضح؟ نعم. كما روى أبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله مطلقا وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه. قال عمرو بن مرة: همزه الموتى ونفخه الكبر ونفخه الشرك. فإنسانه الموتى يرضم وليس بفتح الموتى، همزه هي الموتى، وكما قلنا جنس من الجنون والصرع في أعقاب الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكرة. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفخه. قال: همزه الموتى ونفخه الشرك ونفخه الكبر. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما ربطا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعمل شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان رواه النسائي في اليوم والليلة. قوله رضي الله عنه: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل يدنا فتمزع أنف أحدهما غبرا، تمزع تفرغ، يقال فلان يتمزع غيظا، فتمزع أنف أحدهما غبرا، وهذا أفضل ما يكون الغبر، يحمر الأنف ويختلف كأنه يتمزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب، إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني نستطيع أن نستنبط من الحديث أن السنة يصل به الغضب إلى هذا الحد. فانظر إلى كيف النصيحة جاءت بطريقة غير مباشرة على أساس يعني أن الرجل يسمع هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن صيغة الغيبة ولم يوجهه بالأمر. يعني إذا صح أن الرجل فعلا كان يسمع قول الحديث عليه الصلاة والسلام هذا أبد لنا أن رأي أن هذا الغرض إذا ما يكون هنا الشيطان. وإذا كلما اتخذ الغرض لما كان الإنسان يعني أقرب ما يكون بإيده للسبيبة لتسليم الشيطان وإغوائه. فمن ثم يعني أنت فعلا تنصحه بأن يتعاون بلما الشيطان الرجيم، لكن احذر حرصا كل حذرا سليما عند النصيحة. واضح؟ لأن الشيطان متسلط عليه. فكل نصيحة برفق لأن ممكن أن يرزق ويرزق بما لا يحمد. كمثلا الغزال إذا كان لك إنسان غضبان شديد الغضب والشيطان متسلط عليه فتريد أن تنصحه فاحرص على سد الذرائع إلى ما هو أعظم من الغضب الذي هو فيه. ممكن بعض الناس إذا قلت له مثلا استغفر الله قلت أنا استغفر الله أحسن منك، إذا ذكرته بالله والدين ربما يقع في الكفر ويتوب الدين وهكذا. فليعلم إذا كان في حالة من الغضب وهذا تعرف من سوء خلقه وتسلط الشيطان عليه أن يمكن إذا نصحته وذكرته بالله في هذا الوقت يخرج منه ألفاظ خطيرة في هذه الألفاظ فتثبت عنه أو تكلمه بطريقة يعني أنصف ما تكون حتى لا تفتح الذريعة إلى وقوع في هذه المصائب والجنود العظام. فلن يرتد الإنسان إلى يعني هذا الأمر. فروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل يوم الليلة هي كتاب مستحيل الإمام النسائي يسمى عمل اليوم والليلة، وهذا باب من أبواب العلم الشرعي. عمل اليوم والليلة يعني أسباب الموظفة والمتقنة التي يجب أن يكون في اليوم في الليل وفي الجراح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتنزع أنفه من شدة غضبه، كان انفه حيتمزع ويتقطع من شده الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما لي يا رسول الله؟ قال يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يقول فأبى وجعل ينساد غضبا. فأبى وجعل ينساد غضبا. وهذا منظر أبي داود. وقال السدي مرسل، يعني أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل سنة 20. قلت: وقد يعني وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من غير أحد كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن سراد قال: استكبر بنان إلا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عند الجلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا صرح مرة رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا لرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. فهذا الزائد يعني رد نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استجب عنه هذا الصرح، ومع ذلك قابله هذا القول الخطير: إني لست بمجنون. ووضح من هذا السياق انه كان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، الا تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اني لست بمجنون. فهذه الكلمه الطبيعه التي قالها ورد بها نصح رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني هي اثر من اثار غضبه جعله يحرم من الانتفاع بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك ايضا كان يعني حكمه من رسول الله عليه الصلاه والسلام لم يواجهه كل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانما قال: اني اعلم كلمه. فدائما من أدب النصيحة بقدر المستطاع، كلما استطعت أن تدع نصيحتك بطريقة غير مباشرة كلما كان أوقع، وكلما كان أعول للمصلحة على الاستجابة. أما المواجهة المباشرة ربما تكون في بعض الأحوال لا يرفع إلا المواجهة المباشرة، ولكن الغالب حتى لا تكون عول للشيطان على أخيك يستهد دائما بأن تكون النصيحة بطريقة غير مباشرة، فإنها عندك وأنفع حيث ويعمل عقلك ويرجع نفسه ويتبع الذي يعني نصيحه. وانتم تذكرون ان شاء الله يعني كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعاتب بعض الناس على اشياء يفعلونها كان يقعد على المنبر يقول: ما بال اخواني يفعلون كذا وكذا، ما بال اخواني يتنزهون عن الشيء يفعله، ما بال اخواني بلغوا اذان في اهلي لما كانت قصه الحج ونحو ذلك. هذا ادب نبوي، وإن كان يعني الخبراء عند النفس الآن يعني يستحقون ويرفعون بأنفسهم ويحتمون أنهم أول من يعني لفت الأنظار إلى هذا، فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ينطق عن الهوى يعني منذ يعني 14 قرنا وأكثر، يعني يوجه الأمة هذا التوجيه ويعلم هذا التعليم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حفظ ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجلال الله من الشيطان أن يضلني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. يعني كما ضربنا المثل بالحق إن الإنسان إذا يعني كان يعني كان يعني معه شيء يحوط من الغنم او الشيء او كذا، والكلب او الكلب ايه يعني يحاول ان يعني يوريه وهو يدفعه عن نفسه، فاحسن حل ايه؟ احسن حل ان يستعيذ بصاحب الكلب، بصاحب هذا الكلب هو الذي يكف عنه. وهذا معروف يعني نحن نلاحظ اي انسان يكون معاه كلب شريف فتقول له كف عني شر هذا الكلب، صحيح هو اكثر واحد يستطيع ان يعني يديره او يتحكم فيه ولله مثلا الاعلى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع ان يكف عنك شر هذا العدو اللعين الذي هو الشيطان الرجيم، ولا يمكن ان يستطيع احد ان يكف عنك شر الشيطان الا الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير واحفظ هذا التعليق جيدا الشرح الحافظ ابن كثير لمعنى السعاده: فليكن بان يحفظ شيء احنا نتكلم في اليوم والليله عشرات المرات، سواء في داخل الصلاه او عند قراءه القران الكريم او عند التعوذ من كذا وكذا كما تاتي من هذه الاشياء. فنقول أن نفهم ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه العبارة في غاية الدقة وهي خليقة من الشيطان: أستجير بجلال الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجيب بجلال الله من الشيطان أي يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة الشيطان منه ومجاراته بإسباء الجبين إليه ليرد طبعه عما هو فيه من الألم، وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن. بشيطان الجن ما أمرنا لا من إحسان إليه، لم يكن إطلاع لك أحسن مع شيطان الجن، لما قال في العدو الإنسي شيطان الجن لا حل معه إلا الاستعادة واتخاذه عدوا مبينا، وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة. ممكن بعد شخص غالب قد لا يفتح صدره إلا يعني إيه بالعقار مالا بالعقار هدية بالإحسان إليه بكلمة طيبة إلى آخره، ويريد ذلك. أما شيطان الجن لا يفتح معه، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه خجير بالطبع ولا يحكم عنك إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. والشيطان في لغة العرب مشتق من خطم، خطم يعني بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بجسمه عن كل خير. وقيل إلى هذا القول أول استخف مادة الشيطان من خطمة، خطمة بعد لأنه بعد من بقطع الصغير عن طباع البشر وبعيد لصدقه عن كل خير. قول آخر إنه مشتق من شافا، شافا لأنه مخلوق من النار. ومنهم من يقول إلى هنا صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العرب أن الفقر من إيه دعوة عن الخير ودعوة عن إيه عن طباع البشر. وقال في ذويه العرب تقول: تشيطان فلان، تشيطان فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شرط لقالوا تشيط فلان، فما زالوا قالوا تشيط مع فلان إلى الشيطان مشتق إليه خطران بمعنى العرب. يقول والعرب هذا قول في ذويه العرب تقول: تشيط مع فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شرط لقالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على صحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو الشرير من الإنس أو الجن أو الحيوانات. وفي مسلم أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوى الإنس شياطين؟ فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب يلونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخرا. يبدو من البرزون يعني يبدو الله على أنه مثل إيه ما يسمى بالإيه سيتي اللي هو يتراقب في أشياته. فهو ركب هذا البرزون فجعل يتبخر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخرا. فنزل عنه وقال: ما حلمت نومي إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أن تنقل به. يعني انه بيجد في راسله نوعا من العجب او الايه او الخلاء من كثره ارتداده وتبتله. وهذا اسناده صحيح. هذا عن عمر. روى الطبري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب بلونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد الا تنقرا. فنزل عنه وقال: ما حملتموني الا على شيطان، ما نزلت عنه حتى ان كنت نفسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم تعليل بمعنى مفعول، تعليل تحت حين المعنى مفعول مش ايه اثير بمعنى مفعول جميل بمعنى مجروح. فرديس بمعنى مرجون، أي أنه مرجون مفروض عن الخير كله كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كل زنجة الشياطين تبعد وتطرد. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساخر. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب به، إلى غير ذلك من الآية. ثم انتقل الخاص بالكثير رحمه الله تعالى إلى الكلام على المسألة. يقول: افتتح بها الصحابة كتاب الله تعالى، واتفق العلماء على أننا بعض آية من سورة النمل. هذا لا جدال فيه قطعا، باتفاق العلماء أن البسملة هي جزء من الآية التي في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اتفق العلماء على أن بعض آيات في سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آيات مستقلة في أول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت في الفصل بين السور لا أنها آية. على أقوال من العلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الحاكم في المسند، يعني أنه كان يعرف من السورة الكهف بنزول بسم الله الرحمن الرحيم بين وبين السورة الأخرى. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، وعدها آية. لكنه من رواية عمر ابن هارون البلخي وفيه بعض عن ابن غيث عن ابن أبي غيثة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن ابي هريره مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه انها ايه من كل سوره الا براءه، انها ايه من كل سوره الا سوره التوبه سوره براءه، ممن قال ذلك ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره. لو يعني ابن عباس وابن عمر وابن الزبير هما ايه؟ ثلاثة ليه؟ العبادين من الرابع؟ عبد الله بن عمر. لكن ابن الحر لا يعد من العبادين، ابن الحر لا يعد من العبادين، انما العبادين هؤلاء اربعة: عبد الله ابن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمرو، وعبد الله ابن الزبير وابو هريرة وعلي. يعني هؤلاء الذين قالوا إن آية من كل سورة إلى سورة براءة. ومن الثنائين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، ومنهم يكون عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية العمل، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وتأملوا سياق الكلام كيف الأدب عند حكاية الكلام. بعض الناس يأتي يتكلم في الأدب في هذه المسألة يحكي الخلافة، يقول أنا ذهب إليه الشوكاني مثلا والألباني ومثلا الإمام الشافعي وأبو هريرة وعمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه. تخيل الاتجاه في مكانه تبدأ أولا بالصحابة، أول علماء هم الصحابة رضي الله عنهم، ومع الصحابة أيضا بتقدم الشيخين وتقدم أبا بكر على عمر. وهكذا راعي المراسل ايه العلماء، فدخلت المشاكل وفضل التفتي فلا بد ان يقدم. كذلك نفس الشيء عند التكريس، يعني اذا نريد ان ناخذ عن الموضوع، لكن الملحظ هنا هذا الادب الحافظ في كثير. انظر الى قول اولا: وممن حكي عنه ان الايات من كل سوره الا براءه، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره وعلي. ثم قال: ومن التابعين. طبعا تقدير ابن عباس لان ابن عباس له خصيه في تفسير القران، لانه قال لنا القرآن. ومن التابعين كان الصحابة ذكر التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. ثم قال: وبه يقول، وبه يقول. هذا التعبير أيضا دقيق، لأنه هو قول لكن يعني الشريف الوكيل يقول معناه ان هؤلاء المذكورين في الورع انما اتبعوا من اتبعوا لن تلقاهم من الصحابه ثم التابعين. فلذلك قال وليدي يقول عبد الله بن مبارك الشافعي واحمد بن محمد في روايه عنه واسحاق بن راهويه وابو عبيد الخاص بن سلام رحمه الله تعالى. يقول الامام يقول العلامه احمد الشافعي رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح يعني ان المسجله ايه من كل سوره إن سورة براءة إن سورة التوبة. يقول الحاشية وهو القول الصحيح الذي تنصره الدلائل الصحاح من الكتاب والسنة. ومن أقوى من أقوى الأدلة على أن البسملة آية من كل سورة إن سورة براءة من أقواها أي من أقوى هذه الأدلة أن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورة سوى براءة. وأن الصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غريب. يعني الصحابة لما كتبوا المصاحف المصحف لا يجوز أن يقرأ بأي شيء غريب. هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة للمصاحف. خلاص بمعنى حتى أثناء السورة ما كتبوه حتى لا يوجد الآن في المصاحف لأن هذه السورة المدنية كذا وكذا ودعاء في الآية ختم القرآن الذي يضعونه وليس له سنة لدعاء معين ختم القرآن أو غير ذلك من هذه الأحوال كلها. المصاحف التي كتبها الصحابة ما نزل القرآن بشيء غيره على الإطلاق. فلما كانت هذه هي سيادة الصحابة في كتابة المصحف دل على أنهم لم يلونوا إلا ما يعتقدونه قرآنا. لم يلونوا إلا ما يعتقدونه. فما دامت هذه سياستهم فإذا كونهم اجمعوا على كتابة البسملة في أول كل سورة سوى براءة دليل على أنهم كانوا يرونها آية من القرآن آية من القرآن. يقول وأما الصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره ألم يكتبوا أسماء السور ولا أعداد الآي ولا كلمة آمين ومنعوا أن يعدل أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف خلقا منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يتبع على أحد ممن بعده فيظن غير القرآن قرآنا. أفيعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يجد هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتب شيء؟ العلامة احنا بشكل خاصا هذه المسألة تفصيلا كبيرا في بحث طويل في شرح على الشافعي في الجزء الثاني من صفحة 23 سنة الشيخ خالد رجع. ثم يقول رحمه الله تعالى يقول حافظ كثير وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد وحكاها أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الفرحي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا يعني كان يجوز فيها أم لا يجوز فيها مفرع على القول السابق الآية الذكر وهل هي آية من الفاتحة أم ليست آية. فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها فالراء أن هذه الآية من الفتحة فإنه لا يظهر بها. وكذا من قال إنها آية في أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي إلى أنه يظهر بها مع الفاتحة والسور خلافة الزهر بها. ولذلك يعني الحقيقة معظم المشايخ الأفاضل المحققين بالذات الأدائرة يعني يصرون على أن لو واحد يدخل عليه أو دخل عليه يسجل على الأخ إذا دخل يتعرض ودخل لو في سمع من الضباط الصور فإنه نسود في ذلك الوحيد إنه ضمن تكوى لأحدثون. لا هي لأن البسملة بتكون في أي موضع البسملة في أول الصور طبعا في أول الصور. فإذا قرأت من وسط الصورة بتقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدو إيه الآية. لكن في أول الصور يعني البسملة موضوعها في أوائل هم بالطبع يعني يتأملون على أساس أن ما ورد من فضيلة البداءة بالبسملة في إيه؟ في كل شيء يعني مما تذكرت ذكره كما ذكر عند الأكل وعند الشرب كما ذكرت أيضا عند قراءة القرآن لكن أقرب الله تعالى أن البسملة كآية مقارنة بالقرآن الكريم فيتكون في سواء الصورة. يعني كنت تستمع المقرب للصورة حتى عمل أولا ثم تقصد بسملة والله تعالى أمل في القرآن. فلنكون تقرأ على فيك ولو مصر على هذا المنهج خلاص تتساهل معه كده وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتستمر. لأن أحيانا تحصل سبب هذه الفئات نوع من الدفاع عن الشركة. فهو متأول في هذا التأول الذي أرجعه أيضا هذا عمل يوسع بذلك الثاني والله تعالى. فأما ما يتعلق بالجاهل هي فمصرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية في أولها أما من قال بأنها من أوائل السور فاختلف فنهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وبلال وعمر بن عبد العزيز وغيرهم والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيظهر بها كسائر أبعاضها. يقول لنا بيحتاج إيه؟ انظروا في الكلام ده شوف بيحتاج بهذا؟ دايما أنا عايز النهارده من هذا في كتاب الفقه. ليه شوف كيف؟ عشان إيه؟ كيف التسجيل؟ يقول إيه؟ فيظهر بها كسائر أبعاضها. فهذا التسجيل يا سيد العلماء يستدلوا هنا بايه؟ بالقياس يعني قياسا على داخل المفتحه طبعا بناء على ايه المفتحه فكما يظهر في ايات المفتحه الاخرى يعني ايه يقطع يعني تقدم الاستثناء على هذه الايات الاخرى والحجه بذلك انها بعض المفتحه اصل يفيد بالشرط يقول لك ودليل من القياس كذا وكذا لا هو يقول ايه؟ يقول لك احيانا يقول له من المعقول واحيانا يقول من المعنى أما دلالة المعنى أو الحكمة أحيانا يأتي بالتسجيل فتستطيع أن تستنبط أنت أنه يستدل الآن بالقياس وأيضا فقد روى النسائي في سنن به وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن صرف إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف صلاة سبيل وفحصه دار القطري والقطيب والبيهقي وغيره وروى ابو داود والسيد الذين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختتم الصلاه في بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال في ابن ريب وليس اسناده بذاك وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر في بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفي مسند الامام احمد وسنن ابي داود وصحيح ابن خزيمه ومستدرك الحاكم عن ام سلمه رضي الله عنه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال ترى قضيت اسمعوا خير والمقصود هنا يقطع قراءته يعني يقف على رؤوس الايه يقطع قراءته هنا المقصود يقف على رؤوس الايه ويكفي طبعا ان يقف في مواضع الوقت عن التفصيل المعروف يعني في عند سواء التجديد والشاهد هنا قول أم سلمة كان يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فدل على أن الظاهر أنه كان يجهر أيضا بإيه؟ عند السمع لأنه لا خوف أي بصوت عال وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قبل بالنبي فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين كذلك فلما صلى المرة التالية بسمل بسمل وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع بالاحتجاج لهذا القول عما عداه. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتصديقها وتعميدها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر.
ولا يرفع القول الى انه لا يلزم جنس الثلاث في الصلاه. وانا واستاذنكم عن الخلفاء الاربعه رضي الله عنه وعبد الله بن غفل رضي الله عنه وطلائف من ثلاث التابعين والخلف، وهو مذهب ابي حنيفه والثوري واحمد بن حنبل. وعند الامام مالك انه لا يقرا البسمله في كليه لا زمرا ولا سرا. واحتج بما في صحيح مسلم ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين. يبتدئ الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين. فهذا يخرج منه انه ما كان هذا هو الفتح وانما كان يصر بها. وبما في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا اخرها. ونحن في السنن عن عبد الله بن مغفل فهذه مآخذ الائمه، مآخذ هنا يعني ثنائي وغيره. فهذه مآخذ الائمه رحمه الله في هذه المساله وهي قريبه، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن تأخر فلله الحمد والمنة. يعني أن هذا كلام سائر، هذا مضمون من منازل الكلام السائر، أن فيه على يعني أدلة يعتمد عليها كل يعني طرف إلا الفريقين. ولذلك قال وهي قريبة، المسألة قريبة وسهلة وليست من مواضع الإنكار، ليست من مواضع الإنكار، لأنها كلام فقهي فرعي سائر. لماذا؟ لأنهم جميعا أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر بها ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها، مقصود بها فضل إيه؟ البسملة في ذلك، يعني ترى كلام فضل الفتح. نعم. روى الإمام أحمد في مكتبه عن عاصم قال سمعت أبا سليمة يحدث عن ربيع النبي صلى الله عليه وسلم، كان شخص كان يركب خلف النبي عليه السلام على الباب. قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فانك اذا قلت تعس الشيطان تعاظم شيطان الفتح تعاظم. وقال بقوتي صنعته، واذا قلت بسم الله تصارف حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في روايه الامام احمد رحمه الله تعالى. نعيد الحديث عن أبي سليمة عن رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصارف حتى يصير مثل الذباب. وقد روى الحسين في اليوم والليلة وابن رجلين عن أسامة بن عمير قال كنت رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن هكذا فانه يتعظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فانه يظهر حتى يكون كالسبب. فهذا من تاثير بركه بسم الله، ولهذا تستحق في اول كل عمل وخلق. يعني بسم الله، لماذا نقول بسم الله في اول كل عمل وفي اول كل قول؟ تفكركا واستشهادا لبركته كما وضع الصوره في هذا الحديث وفي غيره. وان كان الشيخ محمد عبده حينما تكلم في موضوع البسمله رد القول بان البسمله يراد بها التفكر، ووجهها توجيها اخر يعني غير هذا. لكن هناك هنا كما ترون موضوع البركه ايه مشكله البركه، يعني كما ذكر عقليا حتى موضوع البركه يعني ايه لازم برضه يكون طريقه بل منع ان تكون كل البركه في اسم الله سبحانه وتعالى، واي بركه في شيء خير من ذكر الله عز وجل. فهي بركه بكل معنى البركه، ما الذي يعني يدفعه الى تنحو الاحوال الاخرى. يكون هذا من تاثير بركه في اسم الله، ولهذا تستحق في اول كل عمل وقول، فتستحق في اول الخفه. لما جاء كل امر لا يبدا فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو اجل امر. وتستحق البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك. الحديث يعني ورد حديث في البسملة عند دخول الخلاء، وحديث آخر في التعوذ وهو أصح أعود لله من الخبط أمر لله من الخبط من الخبط لكن الحديث المسألة فيه كلام في المرسلين وعلى أي أحوال يعني من قال بصحته فإنما كنت هذا الموضع بنعكس نبدأ أولا بالبسملة ثم نتعود من الخبط والقلق وتقول بسم الله اللهم إني أعوذ من الخبط والقلق تبدأ أولا بالبسملة. ويستحب في أول الوضوء لما جاء في جزء الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسن فذكر السيوطي في المتواتر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا ومنهم من قال جوز بها مطلقا ما معنى قولي عند الذكر ها هنا أو عند الذكر ها هنا لا أنا صححت أنا أخطأت أولا ثم صححت ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا ومنهم من قال جوز بها مطلقا نعم يعني سورة الله عند الذكر ضد الايه ضد الاسكان يعني انها البسمله في اول الوضوء واجبه واضح ما لم ينسى فاذا نسيها ياتي بها فورا يعني نسيها عند الابتداء وتذكره ويرسل مثلا ايه يعني لو عينا الى الدقيقين فحينئذ يقول بسم الله ولكن اذا نسيها حتى احمل وضوءه فلا يعيد الوضوء واضح إذا ما جاءت في داخل الوضوء إلى نبيها وهذا كما قدم إنه رجل لدى الإمام أحمد تكلم عنها في التفصيل يقول ومن العلماء لن أوجعها إذا هذه الفقرة ممكن أن نعملها بإيه عنوان واحد بكل هذه الفقرة نستبدأ الكلمة وتستحب في أول الوضوء إلى قوله ومنهم من قال أنه فيها الفقرة فيها فقط عنوان كلمتين اثنين بس تأملوا واحد يقول وجوب بسالة واحد ثاني يقول استحباب البسملة واحد ثاني يقول مشروعية البسملة أنا عايز أن أقول حاجة فيها خلاف بتستعمل إيه؟ حكم البسملة إذا استخدمنا لفقرة من هذه الفقرة بتقول إيه؟ حكم البسملة واضح؟ حكم البسملة فهو اعتمد الرؤية القول بالاستحباب لأنه مفضلة ودائما الفقيه يفضل القول المعتمد عندها ثم يذكر خلاف فإذا كان القول تستحب في أول الوضوء إذا نفهم من هنا ماذا عندكم كلامي كثير؟ الذكر ها هنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقه بوجوبها مطلقه يعني بمعنى ذلك انه اذا نسي فلا بد ان يعود الوضوء ويذكر لكن الاضح انها واجبه عند الذكر فان كان ناسيا فتذكر اثناء الوضوء ياتي الى الحوار وان نسي حتى قرا من غيره فلا يعيد الله تعالى وكذا تستحب عند الذريحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيان في موضعه إن شاء الله تستحب عند الذريحة عند في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون عند الذكر وعند مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يتعمد ترك البسملة لا يجوز أن يتعمد ترك البسملة فإن فيها وكان ذلك ممكنا فلا تؤثر يقول وكذا تستحب عند الذريحه في مذهب الشافعي والجماعتين واوجبها اخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سياتي الامر في موضعه ان شاء الله وهكذا تستحب عند الاكل لما في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيعه عمر بن ابي سلمه كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ربيعه يعني ابن زوجته وهي عمر بن ابي سلمه كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واضح يعني ومن العلماء من اوجبها والحاله هذه لان هنا وردت في غدر حوكم كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فلا بد من تغذيه الافكار من خلال المراقبه العمليه ليس بد من غيرها لكن هو يعملها وياكل حالة الأكل بالفعل هنا كل بسم الله وكل بيمينه وكل مما يليه هذه بعض أداة المائدة أيضا وكذلك في التحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جلدنا الشيطان وجلد الشيطان ما رزقتنا فانه ان يحضر بينهما ولد لم يضره الشيطان على ذلك. ومنها هنا ينكشف لك ان القولين عند النحاة في تقدير متعلق بالباء في قوله بسم الله هل وزن او كعب متقرب كان على اساس هذا الكلام الذي تقدم وهذه الامثله او المواضع التي تحب او نشرع فيها ان تكون عايز تستخرج من الجزم حسب شرع يعني حسب شرع المختلف فيه هل هو واجب ام مستحب ها فإنك تفر الخلاف بتعنون عنوان إيه؟ عام فتقول إيه؟ مشروع مشروع فالمشروع بتعبت عام الوزن وتعام إيه؟ المستحب يعني هؤلاء القائلون بمشروعية البسمة أو بتعبير آخر يقول الحافظ بكثير من الأولى يكتب لك أن القولين عند المحللين المحامي مختلفون في تقدير ما هو المتعلق بالباء بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي يتعلق بالباء هذه؟ بعض القال هو وبعض القال هو فعل يقول وكل قد ورد من القران فانه قد قام باسم تقديم تقديره بسم الله ابتدائي بسم الله ابتدائي او مثلا بسم الله وجودي بسم الله اكلي بسم الله شغلي وهكذا او ابتدائي كتبه يكون في بدايه عمله فلقوله تعالى وقال اخر فيها بسم الله نبيها ومرساها اني ربي لغفور رحيم وقال اخر فيها بسم الله يعني بسم الله ابتداء ركوبكم فيها او بسم الله نبيها وبسم الله مرساها اما من قدره بالفعل فلقوله تعالى اقرا بسم ربك الذي خلق وهذا كان وكلاهما صحيح فان الفعل لا بد له من مصدر فلك ان تقدر الفعل رغم ترى يعني تقول بسم الله ابتدائي وممكن تقول بسم الله ابدا لان الفعل لا يوقف يقول فلك ان تقدر الفعل رغم ترى وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله ان كان قياما او قعودا او اكلا او شربا او قراءه او وضوءا او صلاه المشروع ذكر بسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعابة على الإسلام والتقبل الله تعالى فهي عند الفلاح حكمتها التبرك والتيمم تبرك بسم الله تبارك وتعالى والتيمم والاستعانة بسم الله التعليم على الإسلام والتقبل بسم الله. أما الله رب الجلالة فهو عالم على الرب تبارك وتعالى فيقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوفق بجميع الصفات كما قال تعالى يعني دائما اللفظ الجلاله ياتي موصوفا يعني ياتي باسم الله صفه الصداره والصفات الاخرى تكون ايه تابعه واضح الا في موضع احسن نتكلم عنه ان شاء الله كما قال تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فاجرى الاسماء الباقيه كلها صفات الله كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لم يقل وللعزيز الاسماء الحسنى فادعوه بها او للصغير او للرحيم او للكريم او للعليم وانما قال ولله هذا هو الاصل علم على الذات الالهيه وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسماء 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه وجاءت اعدادها في روايه الترمذي والجماله وبين روايتين اختلاف فاختلاف فيها ذات المنطقه ومع ذلك هي يعني الله تعالى اعلم ضعيفه هذه الروايه عند الترمذي ضعيفه وهو اسم لم يتم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة هنا يناقش مسألة هل اسم الله رب الجلالة مشتق أم جامد يقول وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أن الرسم جامد لا اشتقاق له، وقد نقله القرطبي عن الشافعي والقطاني وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وفي بغيه أن الألف واللام فيه لازمة. قال القطاني: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ تقول إيه يا رحمن، لكنك تقول يا الله، فدل على أن الألف واللام هنا لازمة. فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، هذا القول من قبل أنه إيه جانب غير مشتق، لأن تقول يا الله فدل على أنه لو كان يعني من أي من أصل الكلمة غير واللام لما جاز أن تقول يا الله كما تقول إيه يا رحمن، فتحمل الألف واللام لأنها ليست من أصل الكلمة. وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤيا ابن العشاء لله ذر الغانيات المدلي سبحنا واسترجعنا للتألق، لله ذر الغانيات المدلي. المدح هو المدح قيل إن الهاء بدل من الحاء، المدح الهاء مكانها إيه أصلا المدح. وقيل المدح في نعت الهيئة والجمال، والمدح في كل شيء، يبقى المدح يصبح على كل شيء تمدحه ولا تمدحه، اما ان كان في مدح الهيئه صوره والجمال فهو يطلق عليه المدح. وذلك هو الذي يكون هذا البيت لله ذر الغاليات المدلي، يعني جميله في الصوره، لله ذر الغاليات المدلي تمدحنا واسترجعنا منه تألهي. هذا شاهد ايه؟ شاهد على ان رب الجلال الخاص من الايه؟ التأله. يقول: فقد طبع الشاعر بلفظ البصر وهو التأله من أله يأله إلى هدى وتألها، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: ويا بركة وإلهك، يعني وعبادتك، ويا بركة وإلهك، يعني كأنها سرعة، قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقط اللام التي في عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعبير، وهي أصلها الإله، ثم حذفت الهمزة في الله، فأدركت الهمزة الأخرى، فصارت في اللفظ لاما واحدة مسددة الله، وفخمت تعظيما الله، فقيل الله. فلفظ الجلالة لم فيها تفخم، يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى. كما توقف قليلا عند هذا الاسم الاعظم لاسماء الله تبارك وتعالى، ونحاول في الوقت الاخر ان نمر على بعض هذه الاسماء الحسنى، لكن انا طبعا في البسمله ولما لهذا الاسم يعني من خطر وجلاله، نتوقف عند الكلام على اسم الله الاعظم كما يعني بين ذلك الفضيله الشيخ محمد بن محمد الحمود في كتابه النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. بدأ كتابه بالكلام تحت عنوان الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى. يقول: ورد فيه عدة أحاديث صحيحة، وهي أولا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إلى رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني مش خرج من صلاة الفجر، يعني أنه شاد يوتك أن يخرج من الصلاة لأنه كان في حالة التشهد. فقال يعني سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: بأيديك عبد الله تشهد. إذا إذا هذا الدعاء من الأدعية الموظفة، هذا من الأدعية الموظفة، يجب أن نقول أيضا أنه الأدعية المطلقة، لكن إذا كل من الموظفة ذلك وحين وظيفته بعد التشهد، هذا مما يقال بعد التشهد. هذا الموضع صح فيه حديث كثيرة جدا، فينبغي الإنسان ألا يرجلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فاكترى بعض العلماء
ثم يتخيل الدعاء المأثور أعجبه إليه. فبعض العلماء قالوا إننا دائرة في السياق إيه؟ الدعاء المأثور أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بإطلاق الدعاء. لكن بلا شك على كل حال لا يوجد دعاء أفضل من دعاء الرسول عليه السلام. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني خاصية غير موجودة في دعاء غيره من الناس مهما كانوا من الصالحين أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أول شيء أنه أعرف الناس بالله، وهو أنصحهم للأمة، وهو أعلمهم بكلام العرب عليه الصلاة والسلام. لذلك أحيانا بعض الناس ينتقدون أدعية من أدعية الصالحين ويدعون بها ويكون فيها بعض الأخطاء، قد تمس العقيدة مثلا أو فيها عدم أدب مع الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الأشياء، أو مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو من كلام صوفية، فهذا نوع من الإعراض غير المقبول. ولنا حديث طويل في الحقيقة حول القنوت وما يحصل في القنوت. احنا الان دخلنا في دوامه من البدع في موضوع القنوت في رمضان، بحيث خلاص اصبحنا زي الناس اللي بتستسلم، يعني تقتحم باب البدع بلا ادنى تحرك واعتمادا فقط على العرب، لدرجه ان في شرايط يعني ايه شرايط مخصوصه ممكن تشوف مدته ساعه مثلا اسمه دعاء القنوت، ويظن بان الشخص اللي يبلغ حاجه يعني مفاضله للشرع الحقيقي. يعني القنوت اصلا الحق في القنوت انه يعني مختصر دعاء القنوت معروف، دعاء حسن معروف، دعاء شغال اختصار. اما ما يحصل من التنويع في الكلام والموسيقى في الكلام وتنتقل الدعاء الى مواعظ ذكر الامر الذي يجب القنوت يذكره في القنوت في خطيه تراقي قلوب الناس، هو يقول ان لقته كلام موزون زي كلام الشعراء ونحو ذلك في تكلف كبير جدا. فالحقيقه موضوع القنوت اصبح يعني موضوعا يعني احنا الان فيه اتاه بسبب البدع الذي دخلت في موضوع القنوت في رمضان بالذات، وعدم انذار الناس عما يحصل به. يصل احيانا الى صلب طلب المؤمنين، يعني يحصل انفعال الناس والعوام بهذه الاشياء حتى يخرج بعضهم من الصلاه. بعضهم يتعلم بهذه الناس لا تبكي بهذه الطريقه، واحد من العوام ولا كله يبكي قال يعني معنى كده يعني اه يعني ابي او حاجه زي كده في داخل الصلاه. فطبعا ده يعني الصلاه بالله خلاص فضل، لانه قال كلاما اجمليا عن الصلاه ليس ذلك. فمن الذي فتح لشهاده الذريعه؟ تعالى يا احوال هذا موضوع ذو صدور فنظهره حتى لا نشتط يعني بعيدا عما نحن بطبع به. الثاني ان هذا الحديث هي الاغاني الموظفه، وطبعا ممكن تقوله بالاغاني المطلقه لان هناك عده فروعات في تحديد الاسم الاعظم. ما هو الاسم الاعظم الذي اذا دعا الله به اداه واذا دعا به اعضاء؟ فيها عده فروعات هي غير متقدمه في الحديث، لكن القاسم المشترك بين كل هذه الروايات أن لفظة الجلالة قطعا موجودة في الاسم الأعظم، أو أنها هي الاسم الأعظم في العلماء الحديث من العلماء. الله يا الله أو اللهم، ولكن كلمة اللهم هذه دي للجمع، يعني بمعنى كأنك دعوت الله بجميع أسماء الحسنى. كلمة الميم المترجمة في اللهم أصبحت إيه؟ كأنك دعوت الله بجميع أسمائه، إذا قلت اللهم فهي ميم الجمع. هناك رواية أن الاسم الأعظم هو إيه؟ دعاء للنور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، تأمل في قوله وكذلك ننجي المؤمن، وكذلك يعني من دعا بمثل هذا الدعاء ننجيه كما نجينا ذنون. وقد صح الحديث أيضا في معنى ذلك دعوة أهل ذنون لم يكن أحد في فرض القصد عن إلا فرض الله قدرته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدة روايات في تحديد الاسم الأعظم، لكن الذي يعني يخصنا الآن هو أن إحدى الأقوال أحد الأقوال في ذلك أن الاسم الأعظم هو الله. خلاص بعضهم يقول ان الاسم الاعظم هنا اللهم اني اسالك باني اشهد، هذا توسل بايه؟ بالعمل الصالح او الشهاده، هذا توسل بالعمل الصالح، وهذا معروف في القران الكريم كثير جدا في القران التوسل الله، لان احد انواع التوسل المشروع الثلاثه ان تتوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى كما يقول فيها اللهم اني اسالك بانك انت الله، لأنك أنت الله خالق رسل إيه؟ لأسلام فقط الله يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك في الآخر في الدعاء، هذا ترسل لا الحسنى أو بأفعال الله عز وجل وصفاته. واضح هذا ترسل ممكن ترسل به الأفعال، هذا ترسل بالعمل الصالح الذي فعلته كما يعني مثلا ربنا منا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فاتبنا مع السيدين قبل الدعاء توسلوا به بالأبهاء الإيمان وعمل الصالح، ربنا آمنا بما أنزلت وأطعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. مثلا ربنا إننا تبعنا مناديا ينادي للإيمان عليه الصلاة والسلام أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الى اخره. هذا ايضا توسل به بالايمان والعملي والصلاه. نعم. فهذا داخل في هذا النوع من الدعاء. النوع الثالث توسل بالدعاء الرجل الصالح. نعم. في بعض الروايات ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد اذ رجل اذا رجل قد قرا صلاته وهو يتشهد فقال اللهم اني اسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر من ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. واسناده صحيح. وطبعا هنا في هذه الايه لم يحدد لم يذكر بانه الاسم العظيم. في روايه اخرى انه عليه السلام سمع رجل يقول اللهم اني اسالك بانك احد صمد كما اصبحت توسل به باسماء الله بأسماء الله وصفاته كأنك أحد طمس لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم والأكبر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لكن الرواية المعتمدة هنا أن الذي صدر هنا أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد وهنا توسل بشهره هو العمل الصالح الشهادة لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سالت الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. وفي روايه فقال والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. من ذلك من الحديث التي صح في الاسم الاعظم حديث انس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم اني اسالك لان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في سور من القران ثلاث في البقره وال عمران ولاحظ ان الاسم الذي تكرر في هذه الاحاديث هو الله فقد ورد في الحديث الاول وورد في الحديث الثاني بصيغه الله هنا وانما كان الاصل فيه يا الله فلما حذف الياء من اول الحرف زاد الميم في اخره يرجع المعنى الذي في يا الله يعني كلمه الله هنا مكانها بيكون كلمه ايه الله هنا يا الله واضح. اما يعني بعض الفرعون مثلا الايات الحقيقه التي فيها اللي هي في هذه السور الثلاث البقره وال عمران وطه فيعني في البقره قول الله تبارك وتعالى في سوره مسلم الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي سوره طه وعنت الوجوه للحي القيوم و ال عمران تتاول من السور الله لا اله الا هو الحي القيوم. وأما حديث أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران الإسلامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا حديث ضعيف. اختار القول بأن الاسم الأعظم لله تعالى هو الله الصحاوي كما يعني سبق وكان ابن القيم فقد قال ابن القيم بعد أن سمع لوازم أسماء الله الحسنى اسم الله دال على جميع الاسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث فهي دلاله ايه المطابقه والتضمن والالتزام فانه دال على الهيته المتضمنه لثبوت الصفات الالهيه مع التي ارضى بها عنه. والصفات الالهيه هي صفات الكمال المنزهه عن التمثيل والمثال وعن العيون والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الاسماء الحسنى الى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من اسماء الله لكن لا يقال الله من اسماء الرحمن ولا يقال الله من اسماء العزيز فدائما لفظ الله له ايه الصلاه. فعلم ان اسماء الله مستلزم لجميع معاني الاسماء الحسنى دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتدين للصفات الإلهية التي استقى منها اسم الله، واسم الله دال على كونه مألوها معبودا، فألاله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وتبعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمن لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لغيره ولا حسيب في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، يعني هو عام في كل صفات الله، لكن صفات الجلال والجمال أخص باسم الله. وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والملة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وكرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلمه بمتعلقاته. ساق فخر الدين الرازي في كتاب الفرق وأسماء الله الحسنى حجج من قال إن اسم الأعظم هو الله، قال أولا إن هذا الاسم لا أطلق على غير الله تعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون الله، فدل على أنهم لم يطلقوا اسم الله أبدا على أي من آلهتهم أو ثانيه. فقال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله. ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب ان يكون اشرف اسماء الله سبحانه وتعالى. اولا، ثانيا، ان هذا الاسم هو الاصل في اسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الاسماء مضافه اليه، ثم الكلام على ايه باقي وعيد معنى جميع معنى باقي. ان هذا الاسم هو الاصل في اسماء الله سبحانه وتعالى وسائر الاسماء مضافه اليه، قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فاضاف سائر الاسماء اليه، ولا محاله ان المنصوب اشرف من الصفه، ولانه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من اسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على ان الاسم الله هو الاصل. فان قيل اعتراض يعني على هذا المعنى، ان قيل لفظ الله قد جعل نعتا في قول الله تبارك وتعالى في اول سوره ابراهيم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله الذي قال فهنا نعم قل لا فرع نافع الرب عامر بالرفع على الاستئناف وخبره فيما بعد الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله سبحانه وتعالى ورحمه بجلاله وسلامه، فيعني ارد به بهذه القراءه. والباقون بالجر حقا على قوله العزيز الحميد، وقال ابو عمرو والقصد على التقدير والتأخير، يعني على كلا الحالتين، القصد على التقدير والتأخير تقديره ايه؟ قراف الله العزيز الحميد، قراف الله العزيز الحميد، يعني الى قراف العزيز الحميد، فيقدر ايه؟ الى قراف الله يقدر رب الجلال العزيز الحميد حتى يبقى لفظ الجلال الله هو ايه؟ الأرض والذي نعتم له. ثالثا، قوله تعالى ويدعو الله ويدعو الرحمن خص هذين الاثنين بالذكر، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، خص هذين الاثنين بالذكر، وذلك يدل على انهما اشرف من غيرهما، ثم ان اسم الله اشرف من اسم الرحمن. واما اولا فلان يقال قدامه في الذكر، في الذكر دائما يقدم اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك بعض الافاضل من الشيوخ يثبت دائما على أحد أسماء الله الحسنى خلافا لهذا المعنى، فبعضهم يعبر دائما عن نفسه تعالى بالحق، يقول لك يقول الحق تبارك وتعالى، هذا كلام صحيح، يعني ما عليه الغرض لأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، لكن استعمالها في مواضع صفة العموم بحيث تكون محل قوله تعالى الله يعني فيه مخالفة لهذا المعروف وهو اعتبار اسم الجلالة هو الأصل لأنه اسم عرب. قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن خط هذين اثنين للذكر وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهما ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن. وأما أولا فلأنه يقام قدامه في الذكر فأي ذكر دائما لفظ الجلالة يأتي أولا ثم يأتي الباقي تبعه. وأما ثانيا فلأن اسم الرحمة يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدر والعزة. وأن اسم الله فإنه يدل على كل ذلك فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. رافع عن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في كفاء الأسماء وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء تسقط عنه الألف واللام ولهذا لا يجوز أن يقال يا الرحمن يا الرحيم أو يا الرحيم بل يقال يا رحمن يا رحيم. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا فيصح أن يقال يا الله وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار الجزء الذاتي فلا جرم لا يسقطان حالة النداء وفيه إشارة نقيضة وذلك أن الألف واللام للتعريف. فعدم خصوصهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا البتة هذه المعرفة لا تزول أبدا البتة. ثم نتعرف لمسألة هل اسم الله مشتق أو هو اسم جامد. اختلف العلماء بذلك على قولين أطرحوهما أنه مشتق. قال ابن القيم رحمه الله زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق وهذا لا يوجد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم كان مادة له فيستحيل الاشتقاق ولا ريب أنه يريد الاشتقاق هذا المعنى وأنه متنبذ من أصل آخر فهو باطل. ولكن الذين قالوا الاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم ذكروا به وإنما أرادوا أنه دام على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. يعني الاشتقاق مقصود به ان هذا الاسم يدل على صفه كالسميع يدل على صفه السمع العليم يدل على صفه العلم فالاله هي الضحك الله على قول الاشتقاق تدل على الالوهيه. يقول فان هذه الاسماء مشتقه من مصادرها بلا ريب وهي قديمه والقديم لا مده لها كما كان جوابكم عن هذه الاسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله ثم الجواب عن الجميع انما لا نعني بالاشتقاق الا انها ملاقيه لمصادرها في اللفظ والمعنى لا نعني بأن الحديث إلى آخر هذا الأبعاد البعيدة لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية يعني موافقة لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وطعما ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر لا زيادة. وقال ولا مخلوق في اشتقاق أسماء الله تعالى لهذا المعنى. إذا ما أصل كلمة الله في اللغة؟ قال ابن الأثير هو مأخوذ من إله وتقديرها فعلانية فعلانية تقول إله بين الإلهية والألهانية وأصله من أله يأله أله يأله يعني تحير أله يأله تحير يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وطرق همه إليها أظهر الناس حتى لا يلين قلبه إلى أحد. قال أبو هيثم فالله أصله إله. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال ولا يكون إلها حتى يكون معبودا وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومدعى به. عبارة عبادة الروعة على القوة خليقة أيضا الشرطة يقول ولا يكون إلها حتى يكون معبودا يعني كلمة إله التي هي أصل معنى معنى رب جلال الله تدل على ألوهية الله تبارك وتعالى فثبوت الألوهية لله عز وجل يثبت بالتالي أنه لا يكون إلها حتى يكون معبودا وحتى يكون لعابده خالقة ورازقة ومدبرة وعليه مقتدرة يعني أيضا تثبت إيه؟ الربوبية أيضا توحيد الربوبية فمن لم يكن كذلك فليس لإله وإن عبد ظلما ظلما ما معناه إله؟ إيه معنى الظلم؟ ظلم في اللغة العربية ما معنى الظلم؟ هذا الظلم كما حاضرين هذا التعريف. الظلم وضع الشيء في غير موضع، فالذي عبد غير الله ظالم، الظلم الأكبر، فالكافرون هم الظالمون. يعني إن الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، إذا لا تحكم فلا يصح أبدا أن يكون إلها إلا من كان يعبد، وإلا من كان خالقا ورازقا ومدبرا لعبده ومقتدرا عليه. قال ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعبده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد. قال وأصل إله ولاه ولاه، فطلبت الواو همزه فبدل الاله اصبحت اله، كما قالوا للوشاح اشاح وللوجاه اداه، فمعنى اله ان الخلق يولهون اليه في حوائجهم، ويقرعون اليه فيما يطلبهم، ويفزعون اليه في كل ما يمرهم، كما يوله كل طفل الى امه. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها الهه، وقد ضاعف الدجاج هذا القول اللي هو القول ان اصل اله ولاه. فقال ابن سينا وقال ابن سينا والاله والالوه والالوهيه العباده، فقد قرئ ويرمك والهتك، فهي لرأي ويرمك والهتك، كراس معك ويرمك والهتك، يعني ايه وعبادتك. وهذه الاخيره عند ثعلب كانها هي المختار، قال لان فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو اله لا هو آله، يعني هو كان لأن على تفسير أتراك وإدراك وإيه وآلهتك، يعني معناها أن فرعون كان معترف أن له إيه آلهة كثيرة يعبدها، خلاص وإدراك وآلهتك، يعني يدرك الآلهة التي تعبدها، فما ذلك أن ذلك يصدق عن هذا القراء أن فرعون كان يعبد آلهتك، لكن على قراءة ابن عباس وإدراك وإلهتك، يعني وإدراك ويدرك عبادتك، يعني انما امتنع عن عبادتك يا فرعون، واضح؟ طبعا قولان كلاهما مختلف، وده له تفصيل بقى موضوع ياتي ان شاء الله في موضوع كده معاه. قال ابن بري يقول قال لان كان بسيطا لان فرعون كان يعبد ولا يعبد، فعلى فهو على هذا ذو الهه لا ذو الهه، فالقراءه الاولى اكثر اكثر القراء عليها. أكثر وقت الرأوا عليه. قال ابن بري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته ويدرك وإلهتك قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري، فالذي يقوي قراءة ابن عباس ويدرك وإلهتك يعني وعبادتك. وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداته من الأوثان والأصنام آلهة، وهي جمع إلهة، قال الله عز وجل ويدرك وآلهتك، وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه، والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود، فقول إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به. فلما أرسلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام. وقال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه ومولي أصحابه إلا من شذ منه. بقي تنبيه يسير متعلق ب أمرين، الأمر الأول أنه لا يشرع ذكر اسم الله باسم الجلالة مفردا، لا يشرع يعني السنة ولم يثبت دليل على جواز أن تذكر الله أن تقول الله 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 إلى آخره، والبعض الأكثر الشريف يقول ويذهبون في ذلك إلى أن هذا إيه إلى هذا في الوصف الرائع الكلام إن المعلمة لأواب حديث، ويزعمون كذبا أن من الأسماء لا تصل فضل بقى عن الكلام لا يقع على ذكر الله في لفظ الله مفردا، فكيف بقى هو هو كما يقع السوفية في حلقات غفلته التي يسمونها ذكرى وهي غفلة عن الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة بهذا اللفظ العظيم مفردا، وذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر الله باسم الجلالات مفردا فيجعلون لهم أورادا يرددون فيها لفظ الجلالة الله مرات عديدة كألف أو ألفين أو أكثر، وأحيانا يجتمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون أو هم واقفون يتناولون ناس اليمين وناس الشمال ويقصدون بين الحي والآخر، ويصاحب ذلك الأفراد الصدور وأطياف المجاهير،
وتكتب الأطراف حتى لا تسمع إلا هو 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 و أو حا حا حا. ويزعمون بعد هذه البدعة في الإقراء والفعل في الشعراء أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى. ومن قال إنه يشرع للمسلم أن يردد هذا الاسم مفردا أو غيره من الأسماء إلا الأنصار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على هذه الصورة أبدا، ولم يكن لهم ذلك في حديث خط، بل كل الأنصار الصحيح الواردة عنهم بين فيها أن رب الدلالة لا يذكر مفردا. من ذلك قوله من قال سبحان الله والحمد في يوم الليلة الرابع حفظ عنه خطاياه وإن كانت مثل ذبل البحر وهذا من ثبت عليه. وقوله كلمتان حقيقتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن حبيبتان لرسول الرحمن سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم هذا من ثبت عليه أيضا. وقوله أحب الكلام إلى الله أربع لا يظنك بأيهن بلاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. كثير من الكلمة وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في حديث القصر أنه رد لهذا الاسم الله مفردا. يعني هل يعني حاجة نحن جاتوا من القرآن على هذا غير كلمة إن إبراهيم العوام الحبيب في قولين هم يحتجون بقول الله تعالى تبارك وتعالى إيه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ولك ما هو قل قل الله والله لفظ مفرد. هل الله هنا لفظ مفرد ولا في جملة مفيدة؟ قل لا قل اي شيء اكبر شهاده الى الجواب الله اكبر شيء شهاده او اكبر شهاده فهي جمله مفيده في الحديث وليس فرضا مفردا كما يدعوه. فتكون يعني الادله المتواتره والاف الاحاديث الشريفه عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها ولم يجد مره واحده لا تذكر ولا في السنه ان ينكر الله بالنظر ايه المفرد. من اين من هذا؟ التبديل الأخير أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح. وكتب عن سر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الأسماء والكنى في كتابه الممتع زاد المعنى قال ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله مقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر. فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر طبعاً مكتوب اسم عبد الرحمن أحب إلى الله من اسم عبد القادر. وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة كالتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده والغاية التي أوجدها لأجلها التي أوجده لأجلها أن يتألى له وحدا محبة وخوفا ورجاء وإجلال وتعظيما فيكون عبدا لله. وقد عبد له لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبا وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. وهذا آخر الكلام في لفظ الدلالة الله أكتبه هذا القول أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. انتهينا في تفسير سورة الفاتحة إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم اثنان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة يعني كلاهما فيهما معنى المبالغة في الرحمة. الرحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام الجدير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا كان حكاية الاتفاق على أن كلاهما صيغة مبالغة لكن الرحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك قال القرطبي والدليل على أنه مستحق ما خرج في سلمه وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وساقطت لها من اثنين فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. انا الرحمن خلقت الرحم وساقطت لها من اثنين فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال اي قلت لي وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والاتفاق. فإذا وراء هذا النص فلا يجوز لأحد أن يفضل على ما يخالفه. هذا نص على أن اسم الرحمن مشتق للرحمن. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن يجهلهم بالله وبما وجب له يعني قد نقل عن العرب انهم استنكروا تسمية الله تعالى بالرحمن، فهل هذا دليل على ان ليست عربيا او انه لم يعرفوا بالفعل اسم الرحمن؟ لا، دخلنا هذا في النظام من قبله وبينا ان هذا علاج كان عيادا منه وتكبرا على الحق، ويعني لجنه الحكومه والصلاحات ولكنهم معروف في لغتهم وفي اشعارهم كان اسم الرحمن معروفا لديهم، فلم يكونوا صادقين في هذا، وانما هذا كان نوعا من العلاج والاستكبار عن الحق ويعني لجهلهم بالله وبما وجد له تبارك وتعالى. قال الكتبي ثم قيل هنا بمعنى واحد، يعني ثم قيل بمعنى قرر ان الاثنين الشريفين كلاهما بالسقف من الرحمه وهما صيغه مبالغه والرحمن اسد مبالغه من الرحيم. قال ثم قيل هنا بمعنى واحد كلبنان ولبين، قاله ابو عمي، وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فان فعلان لا يقع الا على مبالغه الفعل، لا قولك رجل ربان لرجل المنتهي ضربا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول كما تقول اثير او جريح او كذا. قال ابو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع انواع الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى، الرحمن اسم عام في جميع انواع الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى، والرحيم انما هو من جهه المؤمنين، الرحيم هي الرحمه المختصه للمؤمنين، والرحمن هي كاسم هو يختص بالله تبارك وتعالى، اسم الرحمن لا يطلق على غير الله من حيث المعنى هو عام في جميع انواع الرحمن، اما اسم الرحيم فلا يختص به الله تبارك وتعالى كاسم لانه قد يطلق على بعض العباد للمؤمنين الرؤوف الرحيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضع رحمته الا على رحيم وهكذا، فالرحيم انما هو من جهه المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هنا اثنان رفيقان احدهما ارق من الاخر اي اكثر رحمه، ثم حكى عن الخطابي وغيره انهم استذكروا هذه الصفه يعني وصف الاسم انه رقيق او بالرقه، وقالوا لعله ارتق احدهما ارق من الاخر، لا لعل المقصود احدهما ارتق من الاخر كما في الحديث ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله وانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فقال ابن المبارك الرحمن اذا سئل اعطى والرحيم اذا لم يسال يرضى، وفي الحديث من لم يسال الله تعالى يرضى عليه، يقول هذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يرضى عليه، من لم يسأل الله يرضى عليه، ونظر الشاعر في بيته لا تسألن بني آدم حاجة وسلك لي أبوابه لا تخدم، الله يرضى إن أردت سؤاله وبني آدم حين يسأل يرضى. قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، فقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال وكان للمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. قالوا فدل على ان الرحمن اشد مبالغه في الرحمه لعمومها في الدارين في جميع خلقه، والرحيم خاصه بالمؤمنين، فالرحيم هي الرحمه الخاصه بالمؤمنين، اما الرحمن فهي عامه لجميع خلقه، لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون، ولما تجهرم مسلمه كذاب وتسمى برحمن جمال كفاه الله بالباب الكذب وشهر به فلا يقال الا مسلمه الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين اهل الحضر من اهل المرض واهل الغرض من اهل الباديه والاعراض. اذا هذا المعنى كما قلنا اشرنا ان اسم الرحمن خاص بالله تبارك وتعالى لا يطلق على غيره كاسم الله، ولم يسمى به عز وجل غيره، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، أي ما فعلوا فلو الأسماء والحسنى. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول ولما تجهر مسيلمة الكذاب وعلق العلامة أحمد شيخ رحمه الله تعالى قائلا هذا الحرف تجهر حرف غريب لم أجده في شيء من المهاجم ولا في المصادر الأخرى وأنا أستثيره جدا بذوق العربي لا أجدني لا أتغمره ويخير إليه أن الثقة كل كلمة حساب مثل العلامة الكبير أحمد شاكر الذي خرج من بيت آل شاكر وأبوه من هو في العلم وأخوه العلامة أحمد شاكر إمام اللغة في هذا العصر بلا منازع فهم أصطاف الحقيقة أصطاف من عمالقة العلم والأمينة في هذا القرن المطارد ولذلك يعني العلامة أحمد شاكر يعني هو ما خرج أهل الحديث.